وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ردي في مناقشة التفصيل الذي ذكره المحقق القمي. إيش قال المحقق القمي؟ الظهور إذا كان في حق من قصد إفهامه يكون حج، وأما إذا كان الشخص لم يقصد إفهامه فالظهور بلحاظه، وحيث إن لسنا مقصودين بالإفهام في تلك الروايات فلا يكون حجة الظهور في حقنا. هذا قلنا كلام القمي، لكن ما استدل عليه، تبرع له الشيخ الأعظم فذكر ثلاثة أمور. الكلام الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم قال على أنه يمكن أن يقال في توجيه ما ذكره هو أن نحن الذين لسنا مخاطبين لا نتمكن أن ننفي، لا يمكن أن ننفي القرينة الحالية أو لعله لعل المتكلم معتمد مع طرفه على قرينة حالية أو قرينة عهدية، وهذه شلون تنفيها؟ لا يمكن نفيها في حقنا، فلذلك أصالة عدم الغفلة لا تنفع هنا، لأن خفاء القرين لم ينشأ من الغفلة بل ينشأ منيا من القرين العهدية أو الحالية، ولا يمكن نفيها بأصالة عدم الغفلة. هذا الذي الكلام الأول الذي ذكر الشيخ الأنصاري، وتقدم كلام العلمين الخوئي وقالوا على أنه عندنا أصل أوسع باسم إصالة الظهور يمكن التمسك به، ونحن قلنا هذا يحتاج إلى مثبتات، أخذنا بذكر المثبتات لذلك، قلنا العقلاء يتمسكون بإصالة الظهور حتى في موارد، هذا أصل أوسع، يتمسكون به حتى في موارد عدم احتمال الغفلة، كما قلنا لو فرضنا جابونا عريضة الآن، وصية مال شخص، إقرار مال شخص، وقفية مال شخص مال قبل 100 سنة 200 سنة قاعد يحكي ويا أولاده، هذا الوقف هيجي وهيجي وإلى يجيبوها يمنا، وإحنا ماذا نشخص الظهور ونقولهم هيجي يجب العمل وإلى آخره. هذه سيرة العقلاء جارية على هذا الشيء، هذا كله ذكرناه. ثم ذكرنا كلام السيد الروحاني قدس سره، قلنا بأنه أراد أن يقول الاستشهاد بمثال الإقرار ليس بصحيح. أنا بينت مطلب السيد الروحاني في المحاضرة السابقة، لعله في عرضه صار تأمل فيه شيء، راح أعرضه هذا اليوم، لا تعتمد على ذلك العرض السابق، هذا عرض جديد راح أبينه بشكل آخر جديد، فاعتمد على هذا وذاك ألغيه. حاصل ما ذكره السيد الروحاني قدس سره أن الاستشهاد بمثال الإقرار، يجيبون ورقة كتب بها إقرار شخص، احنا نلاحظها، فإذا رأينا هناك ظهورا في الإقرار نقول نعم هذا قد أقر، فإذا يكون ملزما هذا الشخص. مع أننا لسنا مقصودين بالإفهام، هو قال الاستشهاد بالإقرار ليس بصحيح، والوجه في ذلك إن المتكلم لماذا أراد أن يتخفى، ذاك الكاتب لهذا الإقرار أراد أن يتخفى ولا يطلع عليه، ولا يطلع عليه أحد، إلا من يطلع عليه؟ هم ذولا الذي كتب لهم، يعني الأولاد مثلا، نفس أبائه أباء من؟ الكاتب. يأبى عن اطلاع أحد عليه ولا يريد أن يطلع أحد عليه، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن مقصوده هو الظهور، وما معتمد بعد بالتالي على قرائن عهدية أو حالية. ولذلك انكمش ولم يرد أن يطلع عليه إلا ماذا؟ الأولاد. فلو كان مقصوده غير الظهور اجعل هاي الورقة خلي يطلع عليها كل الناس، لكن يتبين أن مقصوده هو الظهور نفسه من دون نصب قرينة على خلافه، على خلاف هذا الظهور، ولذلك أراد أن يخفي هذا الإقرار ويجعله حكرا ومختصا بمن؟ بأولاده، وما أراد أن يطلع عليه أحد. هذا إباء، قاعد أكرر انتهى المطلب، عن اطلاع أحد عليه، وأراد أن يحصر بأولاده ولا ينبغي أن يطلع عليه غير الأولاد. هذا إن دل على شيء فهو قرين على أنه هذا الظهور هو مراد له علما للمتكلم الكاتب. لكن بما أنه يضر هذا ويسوي له مشاكل، فلذلك أراد أن يبقى شنو؟ مختصا بأولاده. إذن هنا جزما لم يعتمد المتكلم على قرينة حالية أو عهدية على إرادة خلاف الظهور، بل مقصوده هو الظهور جزما. فهذا المثال إذن ينبغي حث في مقام الاستشهاد والاستدلال، لا ينبغي أن يتمسك به. هكذا ذكر قدس سره. وفي مقام الجواب نقول: نحن لم نفترض أن كاتب الإقرار أراد أن، يعني هاي فرضية هو دخلها في الـ في الـ في الـ في الحساب، أنه أراد أن يتخفى ولا ينظر فيه إلا هاي الورقة، ورقة الإقرار، إلا فقط الأولاد. هاي ماكو شيء، وهاي فرضية إحنا ما موجود، ما فارضين هذا الشيء. إحنا فارضين هذا، هو كاتب للأولاد: أولادي إني أقر أني مطلوب لفلان كذا مقدار، أو هذه الدار له، أو ما شاكل ذلك. المخاطب الأولاد، أما لم يقل لا ينبغي أن يطلع عليها وأنتم فقط، لا، ما فارضين هذا الشيء. فإذن المخاطب هو الأولاد، ولكن الأولاد يأتون بها إلى الحاكم الشرعي لتشخيص الوظيفة، والحاكم الشرعي يشخص الظهور ويفتي لهم على طبق ما استفاده من الظهور، رغم أنه ليس مقصودا بالإفهام، لكن ما فارضين تخفي أكو بحيث قال لي اطلع عليها إلا أنتم فقط الأولاد. فهي فرضية أدخلها في الحساب لا داعي، بل لو قال لا تطلع عليها إلا أنتم، إيه هاي مو بعيد بي، هذا نفهم من عدة بعد بالتالي هو يقصد الظهور، فحينئذ يحصل جزم بأنه لم يعتمد على قرينة مخالفة للظهور كما قال. إيه لكن احنا فرضيتنا ليس هو متخفيا بهذا الشكل، وإنما فقط خطابه يا من مع الأولاد، لا أنه حصرها حكرا بأولاده وأراد أن لا يطلع عليها أحد. هي فرضية ما ذاكريه، فإذا ما ذاكريه فإذا لا يرد إشكاله، قدس سره. ويبقى المثال في صالحنا، إذ المخاطب من هو؟ الأولاد. ولكن الحاكم الشرعي يشخص الظهور ويبين الوظيفة الشرعية على طبق هذا الظهور. هذا أولا. وثانيا نقول حتى لو فرضنا أنه أراد أن لا يطلع على هذا الظهور وهذا الإقرار أحد، هذا لا يدلل على أنه يقصد جزما مدلول الظهور، ولم يعتمد على قرائن حالية أو عهدية على خلاف الظهور. لا يدلل كما هو قال يدلل على أنه حتما يريد الظهور، وبالتالي جزما لا يريد خلاف الظهور اعتمادا على قرائن حالية أو عهدية. لا، نقول يحتمل مراد خلاف الظهور ومعتمد على قرينة حالية أو عهدية. إذن لماذا أراد أن يتخفى وأولادي لا ينظر فيها أحد ولا إليش؟ نقول الاحتمال أنه الناس حينما يرون هذه الورقة حينئذ يتصورون أنه يقصد ماذا؟ يقصد ظاهرها، والحال هو لم يقصد الظاهر، معتمد على قرينة حالية أو عهدية، وبالتالي سوف تورث له اطلاع الآخرين، يورث له بلبلة وشغب يصير هذا أحيانا هيجي ولا بويا؟ أنا مو مقصودي من هذا الكلام ظاهرة، مقصودي غير ظاهرة، هو معتمد على قرائن بيني وبين أولادي، لكنه الناس يتصورون أني أقصد الظاهر، فتحدث بلبلة وشغب، وأنا في غنى عن من؟ عن البلبلة، وأضوجا من ذن له. أكو بعض الناس خو يحب يخلي روجة، شنو واحد كان يقول الله يرحمه، قال أنا شلون ما أخلي روجة طق بروجة، هذا صاحبنا لا ما يريد روجة طق بروجة، بابا ما يريد ضوضاء الصير، فالناس يتصورون عن هذا الظهور مقصود إلي، فما أريد يطلع عليه أحد. إذن عدم رغبت في عدم اطلاع أحد لا يدلل على أنه حتما يريد الظهور ولم يعتمد على قرينة حالية أو عهدية. أطلنا الكلام مع السيد الروحاني ولا داعي، ننهي هذا الكلام، نرجع إلى صلب الموضوع. قلنا الشيخ الأعظم ذكر ثلاث كلمات أو ثلاث توجيهات في صالح القم. الآن هذا الكلام الأول في صالح القم انتهى. ومع مناقشته والكلام فيه، وأما كلامه الثاني، كلام من؟ الشيخ الأعظم. لكن لن نشتبه، ارجعنا ترى المن إلى صلب الموضوع، أريد الناقشة بس، خل أستذكره، تعطيني مهلة. شنو هو كلامه؟ كان الشيخ الأنصاري إن الأئمة عليهم السلام كانوا يعتمدون على القرائن المنفصلة، وإذا كان المتكلم هكذا فسيرة العقلاء لم تنعقد، لا نعلم انعقدت على الأخذ، لا نجزم انعقدت على الأخذ بظواهر كلامه. فإذا لا يمكن الاعتماد على ظواهر كلام الشارع لعله سيرة خاصة به. هذا كان شنو الكلام الثاني للشيخ الأعظم في توجيه من كلام القمي، ويرده أولا وثانيا وثالثا ورابعا. ويرده أولا إنه بالتالي هل كان أصحاب الأئمة، أصحاب الأئمة زرارة محمد بن مسلم يعملون بظواهر كلمات كلام الأئمة عليهم السلام، كانوا يعملون أو لم يعملوا؟ مع فرض على أنه هم قد يأتون بعد ذلك، بعد شقد ما أدري، بعد شقد غد أو بعد شهر أو بعد سنة بقرائن منفصلة، كانوا الأصحاب الأئمة يعملون يوم يعملون جزما كانوا يعملون. فلو كانت هذه السيرة ليست مرضية للأئمة لردعوهم وقالوا لهم لا تعملوا لا تعملوا لا تعملوا أيها الأصحاب، لأننا قد نأتي بقرائن منفصلة بعد شهر أو سنة. سكت صلوات الله عليهم، سكوتهم يدل على الإمضاء. هذا رد أول. ثانيا، إذا لم يجز العمل بكلام الأئمة وبظواهر كلام الأئمة فأصل صدور الكلام من الإمام. الإمام الصادق كان تنصب له ما أدري سارية، ما أدري شنو كان تنصب له في من في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يجلس يستند إلى ذلك أو يجلسون الأصحاب يقالوها حس مو بي مو المسجد بيته، يسألوه ويجاوب ويجاوب صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله راح يصير لغو بعد، يعني الإمام يطرح كل لغو بعد راح يصير. ليش؟ لأن لا يجوز العمل بظاهره، لأنه قد يأتي ماذا بقرينة منفصلة بعد شهر بعد سنة، وهذا الاحتمال دائما موجود. فإذا كلام ليس حجة أصل صدور كلامه راح يصير لغو بلا فائدة. الفارق بين هذا وبين الأول، الرد الأول واضح ترى. الرد الأول كنا نقول أصحاب الأئمة كانوا يعملون بظواهر كلام الأئمة رغم ماذا أنهم يعلمون على أن الأئمة قد يأتون بالقرائن بعد ذلك. سكوت الأئمة يدل على إمضاء سيرتهم. في هذا الرد نريد نقول لا، ما نروح للأصحاب، النفس الإمام شنو أنت قاعد تصدر ماذا خطابات إذا لم تكن حجة، ظواهرها إذا لم تكن حجة، هذا لغو وبلا فائدة. هذا ثانيا. وثالثا يمكن أن يقال، نقول سلمنا أن الظواهر يمكن أن يستشكل في حجيتها من باب اعتمادهم عليهم السلام على قرائن منفصلة، ولكن نقول الناس قد يغفلون عن هذه القضية ويأخذون بظواهر كلام الأئمة كما يعملون بظواهر كلام غيرهم، فينبغي للأئمة الردع عن تطبيق سيرتهم بلحاظ كلام غيرهم على كلامهم. يعني يكون يقولوا لهم أيها الناس، انتهت رهوة، بس أريد أن شوي أوضح بألفاظ، أيها الأصحاب، أيها الأعزاء، أنتم سيرتكم قد جرت مع كلام الناس وظواهر كلام الناس، تعملون بها لأنهم لا يعتمدون على القرائن المنفصلة، لو عندهم قرينة يجيبوها متصلة، هذه سيرتكم لتطبقوها ويا كلامنا، لأن يحتمل غفلة تصيبهم الأصحاب ويطبقون هالسيرة على كلام الأئمة، فينبغي الردع. عدم الردع يدل على أن الأئمة يقبلون تطبيق تلك السيرة على كلامهم، هذا هم فرد رد ماذا آخر غير تلك. ورابعا هذا الأخير، هذا الأخير نقول إن أصحاب أن من يريد أن يعمل بظواهر كلام الأئمة عليهم السلام، مثل في زماننا، إنما نعمل بعد أن افتهمت شنو يولا، نبحث عن القرائن المنفصلة هي ما بها بعد ما بها، هي بس منفصلة، يلا دخليها هيك خد تمشي. إذا حصل اطمئنان ما موجود قرائن، حينئذ نعمل بعد بمن بظاهر كلامه، لا أنه نعمل من دون فحص. ولذلك في علم الأصول هذا موجود، يشترط في العمل بالعمومات أو المطلقة، أي في علم الأصول موجود، في مبحث العموم والخصوص هذا يذكر الفحص. بعد بلي وقع كلام مقدار الفحص شقد إلى حد اليأس إلى شقد، فلا بد من الفحص إلى أن يحصل اليأس من عدم وجودي مخصص أو مقيد، آنذاك يعمل بمن بالظهور ومعه، فلا يرد الإشكال. إذن هذا الذي ذكره الشيخ الأعظم قابل للمناقشة لما أشرنا إليه. وأما كلامه الثالث بسيط، هذا ما بي شيء. قال لا يجوز الاعتماد على ظواهر كلمات، هذا كان يقول الشيخ الأنصاري في صالح، يعني توجيه علما للشيخ القمي، لأن رواياتنا قطعت، ولعل في القسم المقطوع قرين على القسم الباقي، فلا يمكن العمل بظواهر كلمات الأئمة صلوات الله عليهم. والجواب عملية التقطيع هاي ممن صارت، منين من أصحاب الأئمة أو من فقهائنا بعد ذلك؟ إذا كان من أصحاب الأئمة، إذا كان هو ماكو ترى، بس خوف، بس إذا كان من أصحاب الأئمة فلابد الأئمة صلوات الله عليهم يردعوهم عن العمل بالظهور، ويقولون لهم أيها الأصحاب الأعزة، أنتم قطعتم الروايات، وبعد تقطيعها لا يجوز العمل بالرواية المقطعة لاحتمال وجود قرينة في القسم المقطوع. سكوت الأئمة، عدم الردع، يدل على من؟ أن اعملوا ولو قطعت. إذن هذا لا يضرنا إذا كان من قبل أصحاب الأئمة صلوات الله عليه. وأما إذا فرض أن هذا التقطيع قد حصل من المتأخرين من علمائنا، فجوابه أن علمائنا لم يقطعوا ما قطعوا الروايات. وين هاي موجودة؟ لا الشيخ الطوسي ولا الشيخ الصدوق ولا الشيخ الكليني ما يقطعون الروايات، يذكرون الروايات كاملة مكملة. هذه حصلت متأخرا قبل كم يوم، يعني قبل كم سنة، حصلت من قبل صاحب الوسائل قدس سره. ويمكنك أنت تراجع ماذا؟ خراجع ماذا؟ والوصية همات أوصي بها نفسي، هو أوصي أنا نفسي وأنا أنسى همات. أوصي نفسي أولا وأوصيكم، الرواية راجعها في مصدرها الأصلي، إذ يحتمل في المصدر الأصلي لما ذكرت كاملة يمكن أن نفهمها بشكل آخر إذا ذكرت كاملة. هاي أوصي نفسي، ومع ذلك واحد يغفل هذا وما على أي حال. فإذا على هذا الأساس إذا كان من قبل علمائنا فهذا أمره سهل لما أشرنا إليه، حيث يمكن مراجعة المصدر الأصلي في هذا المجال. بقي شيء يمكن أن نرد به هذا الكلام أو كل تفصيل القمي، كل كلام القمي، كل رأي القمي، فرد رد أكو عندنا قوي قوي. شنو هو هذا الرد القوي على أصل مطلب القمي من أوله، مو على جزء من كلامه، وهو أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أرجعونا إلى الكتاب والسنة لعرض والسنة لعرض الأخبار عليها ولعرض الشروط عليها. هاي من القضايا المسلمة. وما خالف كتاب الله على الجدار، زخرف، باطل، لم نقله. والشرط ما تجي إذا مخالف ماذا؟ المرة تقول على أنه ما يخالف لكن بيد الطلاق. لا باطل يا أخي، الطلاق بيدي ما يصير. الطريقة الشرعية تدري شنو شلون؟ بس هاي قاعد أبينها ترى هيك من باب فائد. أنا وكيل عنك، مو أنا أصير رجال والطلاق بيدي. لا 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 لا، طلاق بيدك بس وكيل عنك. أو مثلا من الوكيل؟ والدي أو العالم الديني في المنطقة أو رئيس العشيرة أو 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 أو، هذا شرعي. أما أنه أنا هذا مخالف لي، ما يصير. إرجاع الأئمة، رجعت الأصل بالموضوع، هاي جملة معترضة كانت. لما رجعونا وقالوا شنو طرح الشروط على الكتاب والسنة، ما وافق خذوا، ما خالف يعني معناه على أنه ظواهر السنة ماذا وظواهر الكتاب اثنيناتهن حجة، إذ لو لم تكن حجة شلون نعرض هنذن الشروط. هذا رد قوي ومو قوي على القمي، قوي قوي قوي. بقية الحديث إن شاء الله يوم السبت. اللهم صل على محمد وآل محمد.